بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بمتابعة بحثنا، نتقدم إلى صاحة بقية الله العظمى الإمام الحجة عليه السلام والأمة الإسلامية، وأنتم سادة الحضور ومن يستمع كلامنا بأهر التهاني بمناسبة ذكرى مولد أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الإمام الذي كان وجوده معجزة، وولادته في الكعبة المشرفة الشيء الذي لم يتفق لأحد هذا الأمر، وكذلك شهادته كان في المسجد في المحراب، وسيرته سيرة لا يوجد مثله، حتى هو يقول ولكنكم لا تقدرون على ذلك فأعينون على ورع واجتهاد. ولعل الله تبارك وتعالى جعل هذه المعجزة معجزة ولادته، وكذلك جعله بحيث عاش في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي عاش في حجر أم أمير المؤمنين يعني فاطمة بنت أسد. يعني الله تبارك وتعالى قدر أن يأتي أمير المؤمنين وهو صلى الله عليه وسلم رسول الله، وهو كان طفلا وشابا يدخل على فاطمة بنت أسد، وكذلك علي بن أبي طالب عليه السلام دخل على رسول الله وعلى خديجة. فعلى ذلك هذا الاختلاط والخلط شيء ليس جزافا. الله تبارك وتعالى أراد أن يثبت للناس أن علي بن أبي طالب هو تربية رسول الله وعاش مع رسول الله. لا يجد أحد ولا يستطيع أحد أن يفتخر أنا كنت أمس برسول الله من علي بن أبي طالب. وهو كذلك يذكر في نهج البلاغة يشرح هذا الأمر، عندما كان طفلا وكان مع رسول الله وكان يضمني إلى نفسه ويشمني عرقه أو عرفه على تأبير كتب مختلفة، ثم بعد ذلك كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. هذا التشبيه قد يكون عندنا في هذا الأصل غير مناسب، ولكن تشبيهات يعود إلى أعراف. ولذلك مثلا الآن نحن نشبه أين أحد بأنه يكون كمثلا ضابي، هذا شيء جميل. ولكن إذا شبهنا بعين الحمار، بينما عين الحمار جميل كبير وجالب، ولكن مع ذلك تشبيه غير مناسب. كان في هذا الزمان بما أنهم كانوا متعبدين، يعني في عيشتهم في حياتهم دائما كانوا يرون كيفية تعلق ولد الجمل أو الناقة بأمه، ولذلك صار سببا للمثال، أصبح مثالا لهذا الأمر. كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، وما قال إلى آخر الخطبة من كيف كل ما كان رسول الله عليه كل يوم جبرائيل كان يرفع له علم من أعلام، وهو كان يأمرني بذلك ويلقيني ذلك. فعلى ذلك هذه معجزات، كذلك معجزات خاصة حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا أحد ينكر هذا الأمر. ولذلك نرى في أوساط المسلمين رغما لجميع التشبيهات تعتيمات وجميع ما خالفوا بني الأمية وبني العباس، حاربوا علي بن أبي طالب وأرادوا إطماس نوره، ما استطاعوا أن يعملوا. والآن في جميع أرجاء العالم يحبون علي بن أبي طالب ويعظمونه ويغرون ويعترفون بشأنه. أنا مثلا اشتم بعد السنة، كنت بسفر إلى ليبيا مع تقريبا جمع من سوريا ولبنان، كلهم كانوا علماء السنة. عادتهم كان بعد صلاة الفجر يغرؤون أذكار، وبعد الأذكار كانوا يجتمعون حلقة، وفي حلقتهم كانوا يذكرون أهل البيت ويبكون. إلى مقدار ما مضى من طلوع الشمس. هذا علماء معروفين، ولكن مع ذلك من عادتهم هكذا، وكل واحد يريد أن يتفاضل على الآخر في إنشاد شعر في علي بن أبي طالب، وأبدا ما كانوا يذكرون الخلفاء. كل شعر كان حول لي خمسة أطفي بهم حر الجهيم من حاتمة، هذا كثيرا ما يغرؤون ويترنمون بهذا الأمر. كما أنهم عندما يذكرون رسول الله يا أبا الزهراء جد الحسنين، هذا في أشعارهم يا أبو الزهراء جد الحسنين. وعندما نقول صوفية، صوفية عندهم علماؤهم صوفيون ويبتهجون بذلك. في سوريا بينما بني أمية هم كانوا حكام على سوريا، وفتحت دمشق بيد عمر الخطاب الخليفة الثاني، ولكن الآن عامة السوريين يحبون علي بن أبي طالب إلى أعلى درجات. حتى بعضهم، بعض علمائهم كهذا مفتي سوريا، هو يقول أن علي بن أبي طالب هو الإمام الأول. لا أنسى أوائل ما ذهبت إلى سوريا كان هناك عرس جماعي في نبل، وكان عدد كبير موجود ليلة ولادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فأنا كنت خطيبا في هذا المجلس، والمفتي في ذاك الزمان كان مفتي حلب فقط. وهذا الشخص عندما تكلم عن عظمة الزهراء سلام الله عليها إلى أعلى درجة، وبيانات جميلة جدا، وبين أنه في خطبته بين إذا كل العالم إذا يسمون الخليفة الأول يقول أبو بكر رضي الله عنه، وإذا عمر يقول عمر، ولكن كل المسلمين يقولون إمام علي، لا يقول أحد إمام أبي بكر أو إمام عمر أو إمام عثمان. ما كنت ملتفتا إلى هذا المعنى، بل رأيت نعم ليس شائعا عندهم يقول إمام إلا لعلي بن أبي طالب. ثم قال إن علي بن أبي طالب هو الذي اختاره الله تبارك وتعالى. مقام الخلافة مقام يختاره الناس، مقام دنيوي يختاره الناس، ومقام الإمامة مقام يختاره الله تبارك وتعالى. وعلي بن أبي طالب هو أول إمام، ذكر هذا الأمر، وكان ليلة ولادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ثم ذكر أن إمام الخميني الذي جعل هناك مسألة ولاية الفقيه لم يخترع من عنده، هذا أخذ من رسول الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل علي بن أبي طالب ميزانا للحق والباطل، فالخلفاء مشروعيتهم كان بعلي بن أبي طالب. ولذلك عمر مرارا وكرارا قال لا أبغى إلا لمعضلة لم يكن فيها أبا الحسن. بحثا جميلا، وقبل أن قال إن الإمام الخميني رضوان الله عليه كذلك جاء ولاية الفقيه بمنزلة الإمام، والقوى الثلاثة بمنزلة الخلفاء. مشروعية الخلفاء كان بعلي بن أبي طالب، ومشروعية القوى التنفيذية وقوى المغننة وقوى الإدارة وقوى هذه القوى الثلاثة والقضائية، هذا مشروعيتها موقوف بولاية الفقيه. فولاية الفقيه هي التي تعطي مشروعية بجميع النظام ولاية الفقيه، قوى المغننة وقوى المغننة وقوى القضائية وقوى التنفيذية كلهم هكذا. وقال الخلفاء مشروعيتهم كان بعلي بن أبي طالب، هذا بيان جميل ويذكر في جميع الأماكن. هو قال أن الرئيس قال لي لماذا أنت عندما تسمي الخلفاء أو الصحابة، الصحابة لا تقول اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى صحبه، لأنه ما يقول هكذا، يقول اللهم صل على محمد وآل محمد ورضي الله عن أصحابه. قال قلت لا دليل على ذلك، الصلوات بالنسبة إلى رسول الله وأهل بيته هناك عندنا دليل، ولكن ليس عندنا رواية شيء يدل على صلوات على أصحاب النبي، ولذلك أنا لا أقول. هو بشار هو شيعي، وهذا سياسة علوي من الشيعة هم يغنون بأئمة الاثني عشر ويعترفون بهم يغالون فيهم، مشكلتهم هكذا. وكثير منهم الأنصار الحمد لله مستنسل. نعم من تعبيراتهم تعبيرات تفيد هذا المعنى، ولكن جهالهم تغليديهم، ولكن الآن لا، كثير منهم يعرفون ويعترفون. على كل حال مات قال لا أنا لا أستطيع، دائما هكذا لا يقول هكذا. وكم من علماء هكذا، كما أنني أنا ذهبت إلى منطقة تل أبيض منطقة السنية، استقبلوا استقبالا جميلا 50 كيلومتر جاءوا للاستقبال، سياراتنا رشوا عليها الورد والرز، هم يخلطون بين الرز والورد. بعد دخلت إلى مضيف كبير عشائرهم، رأيت كل واحد يتكلم عن أهل البيت والفاطمة الزهراء سلام الله عليها ويطعن في معاوية. شككت، أنا جئت على منطقة سنية، قالوا كيف هذا السني هكذا يتكلمون عن أهل البيت وعبارات جميلة. بعد أنا في كلمتي ذكرت هم يقول نحن سادة شرفاء وأهل البيت أولاد رسول الله، فعندما كان دوري للكلمة أنا ذكرت انتماء إلى رسول الله هذا فخر وعزة وكذا، ولكن ليس كل الفخر، لابد أن نكون في خط ومطيع لهم، فمن أصاهم لا قيمة له. عندما بعد واحد من كبارهم طلع على المنبر قال نحن الشافعية، عرفت أنه سني، نحن الشافعية لا نجوز قراءته. أنا مثلت بأبي لهب، قلت أبي لهب عم رسول الله، ولكن الله يقول تبت يدا أبي لهب وتب. وفي كلمتي قال أن أبي لهب بينما بما أنه أم رسول الله لأن لا نجوز في صلاتنا نقرأ سورة تبت، هكذا يوجد هذا. ولذلك هذا فرصة لنا أن نقتدي بعلي بن أبي طالب عليه السلام في سيرته مع الآخرين، ونعرف أن علي بن أبي طالب سيرته مع الآخرين لو كان مثل بعضنا ما استطاع أن يكسب القلوب. أن علي بن أبي طالب هذا الرجل العظيم الذي كان سعة سده إلى درجة سبه أحد الخوارج فأرادوا أصحابه أن يقتلوه، قال لا، سب بسب أو عفو من ذنب. هو الذي عندما سمع أن أصحابه يقولون يسبون أصحاب معاوية بينما كان حرب قائما بينهم، قال إني لأكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكن لو وصفتم حالهم وذكرتم مقالهم لكان أسرب في القول وأبدغ في العذر. وقولوا بدل سبكم إياهم اللهم احقن دماءنا ودماءهم، إلى آخر الكلام. هذا سيرة علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا سيرة أغلائية، سيرة حتى القرآن يشير إلى هذا الأمر، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا العقل يقتضي. ومن ناحية أخرى نرى هناك مؤسسات استخبارية في بريطانيا وفي أمريكا هم يشجعون بأن يجعلوا هؤلاء المتشددين من السنة والمتشددين من الشيعة أو المأجورين، ليس مجرد تشدد، كل يلعن الآخر ويتعارك مع الآخر ويعملون بعمل حرام وهو المراء الذي يصير سببا للخلاف الأكثر وينفقون عليهم المال. ففي بعض البنايات طابق بيد هؤلاء، نسيت أسماءهم، في المستقلة، وطابق للشيعة، يعني هم جعلوا هم يمولون المتشددين من الشيعة والمتشددين من السنة حتى يتعاركوا ويصير بينهم فاس وتمزيق. فعلينا أن نكون على سيرة رسول الله، على سيرة أمير المؤمنين عليه السلام، سيرة أئمة الهدى عليهم السلام. هناك ما ورد في رواياتنا كثير منها يشير إلى هؤلاء، يعني بني أمية وبني العباس، الذين كانوا عدوا لأهل البيت، لا لمن ليس عدوا ومحبا لهم ولكن جاهل، حتى إذا لم يكن مجرد الجهل، على كل الظروف يقتدي، دنياه يقتدي أن لا يصرح بإمامتهم، ولكن مع ذلك لا يعادون، يحبون ويظهرون حبهم وولاءهم في هذا الأمر، وينذرون ناذر لأهل البيت عليهم السلام. واحد من علماء السنة هو قال منذ 30 سنة رأى إمام الرضا عليه السلام في المنام وقال له ما اسم أولادك؟ قال سميته عبيد الله عبد الله كذا. قال لماذا ما سميت الرضا؟ هذا زوجتك حامل وهذا وابن لها ابن ولد سموه رضا. قال بعدما اجغلت من نومي قلت لزوجتي هذا. قال أنت بعثت رسولا، من أين جاء هذا الوحي لك؟ ما كانت هي تعرف أنه حامل. قال لا، هذا الذي قلت لا موجود. فاكتشف أنه حامل، أنها حامل وولد. منذ ذاك السنة كل سنة أخذ كل عائلتي إلى إمام الرضا أزور وأعود. كثير من هكذا في منى، في منى في الحج الأكراد ذهبت إلى خيمة بليلة 12 في منى يحتفلون بذكر أهل البيت عليهم السلام، كلها ذكر أهل البيت، ويذكرون الإمام الأول والثاني أمير المؤمنين إمام حسن بن إمام حسين والزهراء وكذا لسائر أئمتنا، حتى في مما يقرؤون الإمام الرضا يسمونه، علي الأكبر يسمونه كثير، ولكن لا يسمون الخلفاء أبدا، ما عندهم من الخلفاء. فعلى ذلك هذا فرصة لنا أن نعيش بحيث نستطيع أن نجذب الأكثر فالأكثر، نحبب الناس إلى أهل البيت، لا نبغضهم ولا نقصيهم حتى يكون هناك فارغ. وأنا أرى حتى هذه الصغافة التي موجود في العراق كثيرا ما دائما يتكلمون عن حكومة الشيعة حكومة السنة، الحكومة حكومة الشعب، لماذا نحمل الأخطاء التي يصدر منا على التشيع وعلى مذهبنا حتى يقولنا الشيعة غير موفق؟ الشيعة لم يكن غير موفق، من أغلط في الأمل أخطأ في الأمل غير موفق، أنا غير موفق. هذا لا ينبغي، أنا أحمل ما أعمله على مذهبي. وأظن أن من يعني مما ألقي من ناحية الاستكبار أن يكون تشتت وتشاذم وتنافس بين المذاهب، النزاع والمعركة بين المذاهب، بينما لابد أن يكون هؤلاء الأوفياء إلى الوطن، هؤلاء الحبابين، هؤلاء الذين ناصحين للوطن، وهؤلاء الذين يميلون إلى الأجانب إلى الشرق والغرب سواء كان شيئيا أو سنيا، ميزان الصداقة والأمانة والتقوى والحب للوطن وحب خدمة الناس، أو بالعكس التوجه إلى إشارات الأجانب وميل إلى الأجانب. المايز عندنا لابد هذا الأمر، لا سني أو شيعي أو كذا أو كذا سببا للتفرق. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا بفضله ومنه شيعة عليا في جميع مجالات حياتنا، في تقوانا، تقوى السياسي، تقوى الاجتماعي، تقوى العبادي، تقوى المالي، أن نكون من المقتدين بعلي بن أبي طالب عليه السلام والنائلين بشفاعته إن شاء الله بفضله ومنه. وعفوا من إطالة الكلام، كان بحثنا في شرط الذكور، وذكرنا أنه لا يجوز إمامة المرأة للرجل، هذا من القطعيات مضافا إلى الإجماع، روايات صحيحة السند أفادت هذا المعنى، وإنما يجوز إمام، والذي هو كذلك تقريبا مسلم عند فقهائنا، جواز إمامة المرأة في صلاة الميت، وذكرنا هناك رواية. وهذا التعبير الذي جاء في رواية في فتاوى ما رأيت، ما بحثت بحثا كاملا إلا من سيد السيستاني هذا هو الله تبارك وتعالى، حيث قيد إذا لم يكن من هو أولى كما برد في الروايات، ولكن سائر الفقهاء يذكرون أنه يجوز للمرأة أن يكون إمام، أن تكون إماما في صلاة الميت. وهذا التعبير الذي كذلك جاء في مثلا كذلك في فصل في شرائط إمام الجماعة. نعم، قال هو رضوان الله عليه في مكان آخر، و ويشترط في أمور البلوغ والعدالة، وأن لا يكون ابن زنا، والذكور إذا كان المؤمنون أو بعضهم، ثم يذكر بالنسبة إلى نعم إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة، يعني هو هي تصلي من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق. هذا في مسألة تاسعة. في مسألة رابعة عشر يقول يجوز أن تأم المرأة جماعة النساء، وفي صلاة الميت كذلك هناك فقهاء أفتوا على جواز إمامة المرأة في صلاة الميت، السيد الخوي وغيرهم، ولم يقيدوا إذا لم يكن من هو أولى. نعم، أن الإمام الخميني رضوان الله عليه يحتاط احتياط إذا كان الرجل موجود ويريد أن يصلوا أن يؤم الرجل ويقدمه، ولكن سائر الفقهاء لم يذكروا غيدا بهذا الأمر، ولأن السر في ذلك أن ما جاءت من الرواية التي ذكرناها في اليوم الماضي أن أبي جعفر قلت له المرأة تؤم النساء، قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن فضعهن في الصف إلى آخر الحديث. لأن الأولى إلا إذا لم يكن أحد أولى منها جعلوا الأولى بمعنى أفضل، يعني الأفضل أي معنى الأولوية يكون كذلك في الإمامة، كذلك الأولوية في الإمامة يعني يجوز غير اختيار غير الأولى لا يصح. على كل حال ليس مهم هذا المسألة. الذي هو مهم مسألة إمامة النساء للنساء، هل يجوز أو لا يجوز؟ هناك ثلاثة أقوال من الفقهاء، إن يقول أنه يجوز إمامة المرأة للمرأة، وهذا قول مشهور عند فقهائنا، ومنهم من يقول يجوز إمامة المرأة فيما ليست الجماعة واجبة بل في صلاة التي الجماعة فيه مستحبة كصلوات اليومية، ولكن في صلاة الجمعة لا يجوز التي لا تقام إلا في الجماعة. فيقولنا في صلاة التي الجماعة فيها نافلة يجوز إمامة المرأة للمرأة، ولكن في الصلوات التي تكون الجماعة فيها فرضا لا يجوز إمامة المرأة للمرأة. والقول الثالث يقول يجوز إمامة المرأة في الصلوات المستحبة التي تقام جماعة فيها جماعة، ولكن في الفرائض لا يجوز. الصلوات المستحبة مصداقها صلاة معادة، الذي صلى مرة ثانية يريد أن يصلي يجوزون صلاة المستحب لأن ليس واجبا، كذلك صلاة العيدين جعلوا مثالا لهذا الأمر، وصلاة الاستسقاء. على كل حال، ما الدليل على هذا الأمر؟ لابد أن نرى هناك ثلاثة طائفة من الروايات، بعضها تدل على جواز إمامة المرأة للمرأة، وبعضها مقيدة بالنافلة يفصل بين النافلة والفرض، وبعضها مانعة من ذلك. القسم الأول الذي هو موافق لقول المشهور، هناك روايات منها موثقة السماعة، ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تأم النساء، فقال لا بأس به عن المرأة تأم النساء، فقال نعم. هذا الحديث في سنده إنما سماعة بن مهران، وكان من الرواة المعروفين وموثقين، ولكن كان واقفيا، ولذلك نقول موثقا، ولو لم يكن وقفه لقلنا صحيحة سماعة. والنجاشي وغيرهم وثقوه، فلا إشكال في الحديث، والدلالة لا بأس به. يسأل سألت أبا عبد الله عن المرأة أم النساء، قال لا بأس به، يعني نعم. هناك رواية أخرى مرسلة ابن بكير، الشيخ رضوان الله يروي بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المرأة تأم النساء، قال نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمن. في هذا التعبير كذلك السند سند لا بأس به، ويعني هو سعد بن عبد الله الأشعري من الكبار أحمد بن محمد بن خالد من الكبار. ولكن حسن بن علي بن فضال وعبد الله بن بكير من الفتحية، ولا بأس بهم كذلك بني فضال، كما كثيرا ما سمعتم خذ بما رووا وذروا ما رأوا. وكذلك بعض أصحابنا، يعني مشكلة السند كون بعض أصحابنا جعلها مرسلة، ولذلك لا تتم حجيتها. ولكن الدلالة تأم النساء، المرأة تأم النساء؟ قال نعم، تقوم وسطهن بينهن ولا تتقدم. هناك خبر آخر روى الصدوق رضوان الله عليه بإسناده عن حسن بن زياد السيغل قال سئل أبو عبد الله عليه السلام كيف تصلي النساء على الجنائز، إلى أن قال ففي صلاة مكتوبة أي أم بعضهن بعضا؟ قال نعم. فعلى ذلك هذا الحديث خبر سيغل، سند صدوق رضوان الله عليه إلى حسن بن زياد السيغل حسن سند غير صحيح، ولكن حسن بن زياد السيغل هو وثقه النجاشي بلا بأس به. فعلى كل حال السند ناقص، لأن النتيجة تابع لأخص المقدمتين، ولكن الدلالة واضح. يقول أي أم بعضهن بعضا؟ قال نعم. هذا سؤال في صلاة مكتوبة، يعني فرائض اليومية، فهذا كذا صريح. هناك رواية أخرى سيئة علي بن جعفر عبد الله بن جعفر الحمية في قرب الإسناد أن عبد الله بن الحسن أن جده علي بن جعفر أن أخيه مثله، وزاد وقال سألت عن النساء هل عليهن الجار بالقراءة في الفريضة؟ قال لا، إلا أن تكون امرأة تأم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها. هذا الزيد الذي لم يذكره في رواية جاء في نقل آخر يدل على أنه يجوز، وفي السرد كذلك يدل على أنه يجوز، والسند سند لا إشكال فيه. نعم عبد الله بن حسن قد يقال أنه لم يرد له توثيق، وكان من أهل البيت، يعني من أحفاد الإمام عليه السلام، ولكن لم يرد له يعبرون أنه حسن. ولكن بما أن الروايات التي في قرب الإسناد ذكره أن كذلك لعبد الله بن جعفر هناك سند من غير طريق عبد الله بن حسن بكل ما جاء به علي بن جعفر، فلا إشكال في السند. هناك رواية أخرى كذلك يقول عبد الله بن جعفر كذلك في قرب الإسناد أن عبد الله بن حسن أن جده عن علي بن جعفر عن أخيه، هذا نفس الشيء مع الزيادة. رواية أخرى كذلك محمد بن حسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى العبيدي عن حسن بن علي بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال سألته عن المرأة تأم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ قالت بقدر ما تسمع. هذا من ناحية السند، سنده جيد لا بأس به، كلهم رجال وموثقين. ولكن السؤال ليس أنه هل يجوز أو لا يجوز، ولكن بالملاظمة، يعني بدلالة الملاظمة يفيد أنه يدل على الجواز كذلك، لأنه جعل هذا أصلا موضوعيا أمر المسلم، إنما يسأل عن مقدار رفع الصوت، فالإمام لا يرد عليه، يقبل ويعين له مقدار هذا الصوت، معناه إمضاء ما كان في ذهن السائل. سألت عن المرأة تأم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال بقدر ما تسمع. وهذه الروايات التي وردت حول ما يدل على أنه يجوز إمامة النساء للنساء، وإن شاء الله نذكر في الأيام القادمة سائر الروايات التي وردت وكيفية الجمع بينها وما قال بعض الفقهاء في ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.